أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر أعلى الله مقامه. كما تعلمون إخواني أخواتي، الكلام متواصل في مباحث العدل الإلهي، ونحن تحديدا في مبحث عقيدتنا في القضاء والقدر. وقلنا أن هذا المبحث من أعقد وأهم المباحث الكلامية التي نشب النزاع والخلاف فيها بين المسلمين، وافترقت الأمة فيها إلى أعظم ثلاثة مذاهب كلامية موجودة في الساحة، وهي مذهب الأشاعرة ومذهب المفوضة ومذهب أهل البيت الذي يعرف بمذهب الأمر بين أمرين. وقد بينا أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قد نهوا عن الخوض في هذا الموضوع، موضوع القضاء والقدر، لأنه صراحة إخواني هنالك جملة من المحاذير التي دعت أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إلى أن يجنب الناس أو ينصح الناس أو يعظ الناس أو يأمر الناس بالابتعاد عن الخوض في هذا الموضوع. يعني الفكرة الإجمالية هي أن الناس لو خاضوا في هذا الموضوع لضلوا، وفعلا يعني الآن ما عدا مذهب أهل البيت بقية المسلمين إما قائلين بالجبر وإما قائلين بالتفويض. شقد نسبة مذهب أهل البيت مثلا من إجمالي المسلمين؟ 30%، 40%، هاي نسبة مبالغ فيها جدا. خب 60% لعد شنو؟ ناس ضالين عقائديا في هذه المسألة، وبسبب هذه المسألة، مسألة القضاء والقدر، لأنهم إما مجبرة وإما مفوضة. والسر في ذلك، السر في ضلالهم هو ذلك الفهم الخاطئ لمعنى القضاء والقدر، حتى تصور البعض بأن القضاء والقدر يتعارض مع الاختيار للإنسان. أنت إما أن تؤمن بأنك خاضع لقضاء وقدر لا مدخلية لك في تحديد مصيرك جملة وتفصيلا، وإما أن تدعي بأنك خالق لأفعالك مستقل في قبال الله تبارك وتعالى، وبالتالي يعتبروك ضال ضلال بعيد. يعني إخواني، البعض يتصور بأن القضاء والقدر مرادف لمفهوم الجبر. قضاء وقدر يعني أمرك مو بيدك في كل شيء، لاحظوا، لا خيار لك، لا اختيار لك في كل شيء. بالتالي الإنسان من يجي ويدخل إلى ساحة الفكر الكلامي يجد المسألة مطروحة بهالشكل. أنت إما أن تقول أنا مسلم بأنني كالريشة في مهب الريح ولا مدخلية لي في كل شيء يجري علي، وإما أن تدعي أنك خالق في قبال الله وفاعل في قبال الله سبحانه وتعالى. إما أن تدعي أن لك الاختيار والمدخلية، أو أنك تؤمن بأنك مسلم بيد الله تبارك وتعالى يتحكم بك كيف يشاء، كأنه ما عندنا غير ذن الطرفين، وبالتالي إما أن تكفر وإما أن تؤمن. وقلنا أن هذه الفكرة العقدية تغلغلت إلى أوساط المجتمع في أبسط طبقاته الاجتماعية وفي كل جانب من جوانب حياته، في رزقه، في وضعه الاجتماعي، في علاقاته، في تغلغلت هذه الفكرة، فكرة أن الإنسان إما أن يؤمن بأنه بيد الأقدار وكل شيء كل مدخلية مائلة كل قسمة ونصيب، وإما أنه شنو، وإما أنه هذا لا، هذا كافر، هذا ملحد، هذا يدعي أنه يقدر يسوي شيء وأنه مو هذا هيك هالشكل فهموا الناس الضالون، فهموا الناس معنى القضاء والقدر بهذا الشكل. ولذلك تجدون أعداء الإسلام استعملوا هذا الموضوع منطلقا لرمي الإسلام بسهامهم، وقال لك أن فشل المسلمين سبب شنو؟ سبب اعتقادهم بالقضاء والقدر. شايف؟ يقول لك أنت تؤمن بس بغيبيات، أنت إنسان معطل عاطل ما إلك دور، أنت تؤمن هالشكل، يقول لك أنت تؤمن بذلك. ليش؟ لأنه هو يشوف الجو العام الفكري الكلامي الإسلامي يدور ما بين الجبر والتفويض. والجبر طبعا مذهب المجبرة أضعاف مضاعفة جدا من حيث الكم والأتباع على مذهب المفوضة. إذا نهي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لم يكن عن عجز منهم في معرفة أو تعريف القضاء والقدر للناس، بالعكس كان بإمكان أهل البيت أن يبينوا للناس معنى القضاء والقدر. لكن مصلحتك شنو أنت بهذا الموضوع؟ بالنتيجة أنت تخوض بيه وتتكلم بيه، تعرف شنو سويت الآن؟ الآن المسلمون غالبا يعتقدون في الله سبحانه وتعالى عقيدة خاطئة هي إما الجبر وإما التوفيق، يعني إما أن يكون ظالما وإما أن يكون الله تبارك وتعالى عاطلا تعطيل. سبب شنو؟ سبب هذا الخوف. وإلا أهل البيت قادرين على البيان. أعتقد في بحار الأنوار مر أمير المؤمنين أو رأى جماعة يخوضون في أمر القدر وغيره في بعض المساجد، وكانت قد ارتفعت أصواتهم، فقال: يا معشر المتكلمين، ألم تعلموا أن لله عبادا قد أسكتتهم خشيته من غير عي ولا بكم، وأنهم هم الفصحاء البلغاء الألباء أو الألباء؟ قالهم: أنتم تحجون بموضوع تتصورون أنتم يعني تفهمون به، أنتم ما تعرفون أكو لله عباد عدهم من البلاغة وعدهم من الفصاحة وعدهم من اللب العقل ما يمكنهم من الحديث في هذا الموضوع، ولكنهم سكتوا خشية من الله سبحانه وتعالى، لا عجزا ولا لعدم معرفتهم، ولكن خوفا من الله تبارك وتعالى سكتوا عن اقتحام هذا الموضوع. فبالنتيجة إذن أهل البيت عندما نهوا كان لنهيهم أسباب. هسا وإن كان بعض العلماء يقول أن النهي مختص بأولي العقول الضعيفة وأولي المعارف القليلة، يعني الإنسان اللي ما عنده معارف، اللي ما عنده تحصيل علوم، وإلا إنسان مثلا مثل هشام ابن الحكم مناظر هذا المذهب في عصر الإمام الصادق عليه السلام، من يريد يسأل عن القضاء والقدر ويتعلم مسائل القضاء والقدر حتى يفهم الأشعري، حتى يفهم المعتزلي مثلا، مثل هذا ما يقول لأهل البيت دع عنك القضاء والقدر، بحر عميق فلا تلجوه، أو سر الله فلا تتكلفوه، وإلى آخره. لأنه هذا فيه ثمرة عندما يريد أن يتعي، يعني وراء تعلمه لمسائل القضاء والقدر ثمرة، وثمرة كبيرة، أنه سيساهم في إصلاح الناس وإصلاح عقائدهم. مع ذلك إخواني، يعني نصائح أهل البيت أنه هذا الموضوع لا تخوضون به، لأنه أنتم عاجزين عن إدراك الأبعاد الغيبية المرتبطة بشؤون الخلق وشؤون التشريع ومعرفة الأسرار والعلل الغيبية. هذه أنتم مو قادرين تفهموها، مو قادرين تفهموها، صعبة عليكم، صعبة، كل الصعبة عليكم. الخلل في القابل لا في الفاعل. أهل البيت يقدرون يبينون، لكن المشكلة في الناس، المشكلة في المتلقي لا في الملقي. خصوصا وأن الموضوع إخواني فيه شنو؟ سر من أسرار الله، ستر من الله، حرز من الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله. كل هذه الأوصاف اللي أهل البيت وخصوصا أمير المؤمنين عليه السلام وصف بها القضاء والقدر بهذه الأوصاف كما في اعتقادات الشيخ الصدوق، تدل على أن هنالك أسرار خفية في هذا الموضوع الله لم يرد لعباده أن يطلعوا عليها. بالتالي إذا كانت هاي أسرار، كيف يمكن أن نصل إليها؟ وإذا الله حاجبها علينا، شلون راح نصل إليها؟ شلون راح نفهمها؟ وعلى أي حال إخواني، الآن اللي موجود في الساحة هذا بعد، المسلمين الآن على ثلاثة مذاهب: مذهب يقول بالجبر، وأن الله سبحانه وتعالى يجبر عباده على أفعالهم كما سيأتي تفصيلا، ومذهب يقول بالتفويض، ومذهب يقول لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. نحتاج إخواني الوقوف على المذاهب الثلاثة، لأننا أجبرنا على ذلك كما أجبر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على فتح باب النقاش وباب الكلام في هذا الموضوع، أجبرهم الواقع وضلال الأمة. العلماء كذلك أجبروا على فتح هذا الموضوع. قبل أن ندخل إلى بيان المذاهب الثلاثة وأدلة كل مذهب، بينت في الدرس السابق أن هنالك مطلب صغير نحتاج أن نمر به قبل ذلك. المطلب الصغير إخواني، أنا أستعجل في طرحه، يعني أطرحه الآن قبل لا أطرح المذاهب، حتى نحاول جهد الإمكان نصحح مساراتنا العقائدية. ومن أقول مساراتنا، مو مسارات الطلبة أقصد، إن شاء الله الطلبة أجل من ذلك، لكن المسارات اللي شائعة في مجتمعنا عند أهلنا. يعني هنالك خطأ شائع عند الناس إخواني، ولابد أن تسامعي، مفاد أن الحذر غلب القدر. سامعين هيك شيء؟ أكيد الحذر غلب القدر. هذا المفهوم مفهوم خاطئ جدا، من المحال أن يستطيع الإنسان هزيمة القدر، من المحال، من المحالات السبع أصلا أن يستطيع الإنسان هزيمة القدر أو الفرار من قدر الله تبارك وتعالى. وبينا كيف أن الإمام قال: أفروا من قضاء الله إلى قدر الله. إذا الله مقدر شيء، مستحيل الإنسان يقدر يفر من عنده، مستحيل. ولذلك لاحظوا لأمير المؤمنين ثلاث روايات أو أربع روايات أنا أذكرهن لكم عن كتاب ميزان الحكمة، يؤكدن هذه الحقيقة، حقيقة أن الإنسان لا يستطيع الفرار من قدر الله تبارك وتعالى. هذا حتى نصحح عقائدنا في هذا المجال إخوان. شوفوا على العكس، إحنا أصلا ده نفهم الأمور. الرواية الأولى يقول عليه السلام: إذا نزل القدر بطل الحذر. حذرك بعد ما يفيد، يدرككم الموت أو يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. شقد الإنسان يحصل نفسه؟ إذا أريد ينزل قدر الله نزل، خلاص انتهت، بعد حذر ما يفيد. هذه رواية أولى. رواية ثانية يقول عليه السلام: إذا كان القدر لا يرد فالاحتراس باطل. قدر الله لا يرد، إذا الله مقدر على الإنسان شيء لا راد لقدره، بعد يمكن الاحتراس؟ ممكن واحد يحترس من قدر الله؟ هو في قبضة الله، هو في سلطان الله، كيف له أن يحترس من الله تبارك وتعالى؟ الاحتراس باطل. هذه رواية ثانية. رواية ثالثة يقول عليه السلام: القدر يغلب الحذر. احنا قلبناها بالعكس، الحذر غلب القدر. الإمام يقول: من أين تأخذون دينكم؟ من أين جئتم بهذه العقائد الفاسدة؟ بينكم بين الله إخواني أخواتي، هذا مو حتى داخل المذهب عند عوامنا موجود أن الحذر غلب القدر. إذن عقائدنا صحيحة. هسه يجي ويانا إخواني، يجي ويانا شوفوا كيف عندنا معتقدات بالجبر إحنا مو منتبهين إلها أصلا. تفتولي مو ملتفتين إلها أصلا. الجبر هم على أقسام، مو قسم واحد. بالنتيجة كلهن جبر، كلها عقيدة جبر. الرواية الرابعة يقول: إذا حلت المقادير بطلت التدابير. شنو تدبر؟ شنو تسوي؟ شنو ترتب؟ إذا أجى القدر أجى، انتهت بعد. وإلا إخواني يصير الإنسان غالب لله تبارك وتعالى. شنو إذا أو الحذر غلب القدر؟ شنو؟ منين جبتوهن هذني؟ شلون اعتقدتوا بهن؟ شلون؟ ليش أقول لكم هو أن هذا الموضوع، موضوع القضاء والقدر، بعقائده الفاسدة تغلغل إلى أبسط شرائح المجتمع الإسلامي. وبالمناسبة هو أن ترى تأريخ الموضوع مو تتصورون مرتبط بالمسلمين فقط، يعني هذه العقيدة، عقيدة القضاء والقدر والضلال فيها، سابقا على الإسلام أصلا، في الديانات السابقة موجود، وقبل الديانات السابقة موجود، عميق عمق الوجود الإنساني هذا الموضوع موجود. ولذلك المسلمين ظلوا نتيجة إسقاطاتهم الفكرية عن الديانات السابقة والاعتقادات السابقة، سواء أرضية أو سماوية، وضعية أم شرعية. بالنتيجة عقائد فاسدة غلغلت إلى الإسلام ووصلت إلنا، ولا التعطيل شنو فرق المفوضة؟ يعني شنو فرقهم عن قول اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة؟ هو هذا التعطيل، هو هذا. قضايا مو جديدة، بس بالفكر الإسلامي تطورت، تطورت وصارت يعني فرق كلامية وأتباع، أتباع مو مليون ولا اثنين ولا مئات الملايين تعتقد بهذه العقائد الفاسدة. من هنا إخواني نحتاج أن ندخل في مفاصل هذا الموضوع ولو التفصيل الكثير يرهق الطالب، لكن أنا أحاول أوصل الطالب إلى فكرة واضحة عن هذه المذاهب الثلاثة: مذهب الجبر، مذهب التفويض، مذهب الأمر بين أمرين. هذا أولا. أدلة كل مذهب شنو؟ أدلة فساد هذا المذهب أو ذاك المذهب شنو؟ حتى باشر عقب الطالب يطلع للمجتمع متسلح إنه بيقدر هو الطالب نفسه يصلح المجتمع. أما أنت تطلع على الموضوع بشكل سطحي، هذا ما يتناسب وياك كصاحب اختصاص وطالب علم. خلينا نجي إخواني أولا إلى مذهب الجبر، باعتبار أن المصنف أول ما تعرض لمذهب الجبر. قال: ذهب قوم وهم المجبرة. مذهب الجبر إخواني نحتاج أن نطلع عليه عن كثب وعن قرب. الجبر في اللغة هو الإكراه والإرغام والقهر. الجبر في الأفعال هو الحمل على الفعل بالقسر والغلبة. من تقول هذا مجبور على فعله يعني مغلوب على فعله، يعني حمل على فعله بالقوة بالقسر بالغلبة بالإرغام بالإكراه، أكره على فعله. هذا في اللغة. في الاصطلاح العقائدي إخواني، في الاصطلاح العقائدي شنو معنى الجبر؟ من نقول ذولا مجبرة، من قال ذهب قوم وهم المجبرة، وشنو الجبر عندهم ذولا؟ الجبر في الاصطلاح العقائدي هو أن الله سبحانه وتعالى يجبر العباد على ما يفعلون، خيرا كان أو شرا، حسنا كان أو قبيحا، من دون أن يكون للعباد أي إرادة أو قدرة أو اختيار على الرفض والامتناع. وبعبارة أدق وأوضح إخواني، الجبر هو أن أفعال الإنسان كلها أفعال لله سبحانه وتعالى، وما الإنسان إلا كالآلة الجامدة يسيره الله تبارك وتعالى بإرادته واختياره، ولا يملك أي إرادة، ما عنده إرادة ولا اختيار، ما عنده اختيار في أفعاله، وإنما يصدر الفعل منه وهو مجبر عليه. فالمجبرة إذن إخواني يذهبون إلى أن الإنسان مجبور في جميع أفعاله، هو تماما كالريشة في مهب الريح، كالخشبة بين أيدي الأمواج، الأفعال منسوبة إلى الإنسان نسبة مجازية كما تنسب إلى النباتات والجمادات. يعني أنت الآن تقول أثمرت الشجرة، وتقول جرى الماء، وتقول سقط الحجر، تقول طلعت الشمس، وهلم جرى. الآن من الفاعل بهاي الجمل؟ أثمرت الشجرة، الشجرة فاعل، جرى الماء، الماء فاعل، تحرك الحجر، الحجر فاعل، طلعت الشمس، الشمس فاعل. لكن هذا فاعل حقيقي؟ يعني باختياره؟ فاعل مجازي. طلعت الشمس، الله أطلع الشمس، الله أثمر الشجرة. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ الشجرة تثمر، الله سبحانه وتعالى أثمرها، لا أنها هي هي. الدليل على ذلك أنه ليس باختيارها، أنها لا تستطيع أن تثمر تارة وتترك أخرى، أو تثمر من جهة وتترك جهة، أو تثمر بدل الزيتون رمانا مثلا، مو كيف، أو تثمر في هذا الوقت دون ذاك الوقت، كأن هي مثمرة في الصيف تثمر في الشتاء مثلا، يعني النخيل يقدر يثمر مثلا في غير وقته، ما يقدر. مو بكيف هو مجبور. هذا المذهب إخواني مذهب الجبر، أول من قال به في الإسلام الجهمية، أصحاب جهم بن صفوان، هذا كترجمة بسيطة إليه، هو أبو محرز جهم بن صفوان الراسبي، وهذا يكفي، يعني يكفي في ترجمته قول العامة. اسمعوا العامة الذين يعتقدون بفكرة الجبر، اسمعوا كيف ترجموا له. قال الضال المبتدع رأس، هذا من الذهبي، الذهبي في تذكرة الحفاظ، انظروا كيف يترجم له وهم مع ذلك يسيرون على نهجه وعقيدته. يقول الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئا، يعني ليس من الرواة، ولكنه زرع شرا عظيما. شنو هو الشر؟ هو عقيدة الجبر، عقيدة الجبر. مع ذلك مولانا هم يعتقدون بما يعتقد به. المهم هذا إخواني هلك في آخر زمان دولة بني أمية، يعني كان معاصر للدولة الأموية. خلاصة عقيدتهم أن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، ما من حقك تقول أستطيع أن أفعل كذا أو أقدر على كذا. أنت مجبور على أفعالك، لا قدرة لك، لا إرادتك لك، لا اختيار لك. كل أفعالك يخلقها الله سبحانه وتعالى فيك كما يخلقها في سائر الجمادات. تنسب الأفعال إليك مجازا، وتنسب إلى الجمادات أيضا مجازا، وحالك وحال الجمادات واحد. على أي حال، مذهب الجهمية إخواني انقرض تقريبا أواخر القرن الرابع الهجري، لكن الفكرة، فكرة الجابر، بقت موجودة عند المسلمين إلى يومنا هذا، وقائمة إلى يومنا هذا. وقد تسأل يعني سؤال، يعني ذولا منين جابوا هاي العقيدة، أو بالأحرى ما هي الدوافع التي دعتهم إلى القول بالجبر؟ الدوافع إخواني سياسية، الدوافع سياسية أخلاقية بنفس الوقت، إنه هذا يخدم السلطات الجائرة. شلون؟ أولا هذه الدوافع دا أريد أذكرها. أولا إخواني، إذا أسسنا لمذهب الجبر واستقر كعقيدة، معناه أصلنا أصلا يرفع عن كاهل الإنسان مسؤولية الالتزام بالضوابط الشرعية، وبالتالي يحصل الإنسان على حرية مطلقة، يتحلل الإنسان من كل القيود، يستطيع أن يتبع أهوائه، يستطيع أن يلبي جميع رغباته وشهواته النفسانية، أولا من دون أي التزام، وثانيا من دون أي محاسبة واستحقاق عقاب أو إيه. شوفوا ليش؟ لأنه مجبور على أفعال. هذا واحد. اثنين إخواني، هذا يبرر ممارسات بعض السلطات الجائرة، أعمالهم الإجرامية، سياسات التنكيل والبطش بمخالفيهم، وإدهم للثورات أو إجهاضهم إلها أو إخمادهم لنيرانها بأي طريقة، مثل ثورة أو نهضة الإمام الحسين والطريقة البشعة التي كافحوا بها هذه الثورة، كذلك توفير أجواء مناسبة لاستقرار عروشهم. أنت إذا تعرف أن معاوية صار خليفة عليك قهرا من الله، جبرا، إكراها من الله، تحاول بعد تزيل معاوية؟ أنت شنو جايبك الموضوع مو يمك، وأنت ما لك اختيار وما لك دور بهاي المسألة، هاي قضية يم الله عز وجل، هاي يم الله. لذلك شوفوا يقول له، يعني هم يروجون في البخاري وغيره أنه راح يكون عليكم أمراء جور، شو نسوي يا رسول الله؟ قال اسمع وأطع، وإن ضربك على قفاك. اسمحوا لي يعني بتعبيرنا الدارج نقول يضرب علابي، يعني حتى لو ضربك على علابي، يعني هاي إهانة، هاي كناية عن الإهانة والإذلال للإنسان، زين؟ كناية عند العرب أن اللي يضرب هنا يعني يذل، يهان. فيقول له حتى لو أهانك، حتى لو ذلك، اسمع وأطع له، خلاص. زين، واحد يسأل يقول هذا المذهب يعني شنو تأثيره علينا؟ تأثيره خطير جدا إخواني هذا المذهب. أولا هذا يحطم أركان أساسية من المنظومة العقدية للإنسان. إن شاء الله من نبين الأدلة المبطلة للجبر، واللي هي مبطلة للجبر مثبتة للاختيار، راح تشوف شنو يهدم هذا المذهب من عقائد عند المسلمين. هذا أولا، أول خطر أنه يهدم المنظومة العقدية الدينية الفكرية للإنسان. اثنين، هذا يدفع الإنسان إلى الكسل والخمول والانقياد للوضع المتردد، ينقاد بعد. أنت من تشوف يزيد حاكم وأمره مو بيدك تنقاد بعد، ما يصير عندك بعد حب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو النهضة ضد الظالم، أو قول الحق أمام الظالم، أو كلمة حق عند سلطان جائر. هذه كل الأمور بعد أنت ما تمارسها، تقبل بالموجود خلاص، لا تسعى إلى التغيير. ثلاثة، الإنسان لا يسعى إلى تهذيب نفسه، فإن صدر منه جرم أو ذنب أو معصية سيجد مبررا لذلك فيقتنع أمام نفسه ولا يسعى لتغييرها. ليش أنا مثلا سويت فلان شيء؟ أقول شو أساس أنا مجبور يعني؟ هو بيدي الموضوع، علي من ألوم نفسي يعني؟ أو ليش أغير شيء إذا أنا مجبور عليه؟ شنو أقدر أغير يعني؟ خلاص الحمد لله والشكر. أربعة من مفاسده إخواني إعطاء شرعية واضحة لأفعال الظالمين. خلاص هاي أفعال مشروعة يعني، ما بيها مشكلة، ما بيها مشكلة. الآن إخواني قبل أن نصل إلى أدلة هذا المذهب، مذهب الجابر، بودي أن أعرض إلى موضوع مهم جدا، وهو أقسام الجبر شنو، حتى نشوف مشكلة عندنا الآن من تتضح عندك الأقسام. مع احترام الجنابك الكريم، حتى إحنا طلبة العلم راح تتغير عندنا بعض المفاهيم ونقول أي بال عاد إحنا كنا ممن يعتقد بذلك. هذا إذا عرفت الأقسام. أولا إخواني، أول نوع من أنواع الجبر الجبر الديني، وهو هذا اللي جاي نتحدث به الآن، أنك تجعل الفعل البشري محكوما بإرادة إلهية لا اختيار لك معها، أنت ملغى تماما، هذه الإرادة هي تتحكم بك كيفما تشاء، ولا دور لك في تقرير مصيرك في الدنيا والآخرة، في المسائل الصغيرة أو الكبيرة، في كل شيء أنت آلة لا أكثر. هذا واحد، هذا الجبر الديني. بعد الجبر الفلسفي، هذا بوحدة إخواني يحتاج إلى بيان طويل وعدة محاضرات، لأنه هذا الجبر هو عبارة عن طرح بعض الشبهات الفلسفية التي تؤدي بالنتيجة إلى القول بالجبر، ولذلك يبحث هذا الموضوع في الفلسفة، الجبر الفلسفي البعض يبحثه مفصلاً، بعض المتكلمين في الفلسفة الذين يخوضون في الفلسفة يتكلمون عن هذا الموضوع ومخاطره، بس أنا أريد أبين يعني هذا ليش أنا أذكره، حتى الطالب بعد ينتبه من يدخل درس فلسفة ينتبه، يشوف أن هذا المطلب من مطالب الجبر الفلسفي يبحث عنه، يشوف أنه مثلا داخل يحذر من عنده، يبدي يحذر من عنده. ثلاثة، الجبر المادي، وهذا هو الخطير إخواني، يعني هذا يأتي في نظري بالمرتبة الثانية بعد الجبر الديني. الجبر المادي إخواني هو ذلك الجبر الذي يجعل الفعل البشري محكوما بسلسلة من العلل المادية، من قبيل الوراثة، من قبيل البيئة، من قبيل التعليم، من قبيل العوامل المحيطة بالإنسان. أنتوا ملاحظين إخواني أن البعض يقول لك ما في الآباء، وين؟ في الأبناء. ملاحظين كم نعتقد بأن العوامل الوراثية مؤثرة في شخصية الإنسان؟ إحنا بالواقع إخواني لا ننكر أن هنالك جملة من العوامل المكونة لشخصية الإنسان، مثلا عامل الوراثة، لا أحد يستطيع أن ينكر مدخلية عامل الوراثة في بلورة وتحديد سلوك الإنسان، وأن الإنسان ممكن أن يرث السجايا والصفات الحسنة أو الرذيلة من أسلافه، وإن بعدت المسافة بينه وبينهم، جد السابع جد العاشر، بالنتيجة هذا لا يستطيع أحد أن ينكره. هذا واحد. ولا نستطيع أن ننكر بأن الثقافة والتعليم أيضا له مدخلية في توجيه سلوك الإنسان. أنت تدخل لك واحد معهد موسيقى وتدخل لك واحد كلية شريعة، هذا يتأثر بما تعلم وذاك هم يتأثر بما تعلم، ولو بنسبة محدودة، ولو بنسبة معينة، بالنتيجة احنا نقول ان التعليم له مدخلية، التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. التعليم إلى مدخلية، الثقافة والتعليم إلى المدخلية. الإنسان من خلال التعليم يكون فكرة، يصير عنده رؤية للحياة، يصير عنده توجه، عنده سلوك معين. هذا السلوك يأتي وفق تلك الفكرة التي كونها. الثالث، المحيط والبيئة. إنسان ينشأ في قرية، إنسان ينشأ في مدينة، إنسان ينشأ في كربلاء، في النجف الأشراف، إنسان ينشأ في هوليود أو نيويورك أو غيرها، كل واحد بيئته تأثر عليه وتحدد له المسارات اللي يصير فيها. وتستطيعون أن تلحظوا ذلك بشكل دقيق وواضح في المرأة. المرأة الآن في الأماكن المقدسة، في الأماكن الإسلامية، غير المرأة اللي في الأماكن الأخرى. يعني المرأة في بلاد المسلمين غير المرأة في بلاد الكافرين، وخصوصا إذا كانت في الأماكن المقدسة، مشهد، قم، كربلاء، النجف، المدينة المنورة، مكة المكرمة. هاي المرأة في هذه الأماكن غير المرأة في تلك الأماكن الغربية. إذن المحيط والبيئة له مدخلية في توجيه وتحديد سلوك الإنسان. لكن إخواني، السؤال اللي يطرح نفسه، نحن لا نشك في تأثير هذه العوامل على تكوين الشخصية البشرية، الشخصية الإنسانية، ولكن هل تبلغ هذه العوامل حدا من التأثير إلى درجة تسلب الإنسان اختياره؟ خلاص، هذا عامل وراثة، أنا ما أقدر أتخلص من عنده، خلاص بيئته، الإنسان ابن بيئته، ما شنو اللي أسأل؟ خلاص الإنسان هي ثقافته، هذا إنسان غربي، أنت شو تريد تغير من عنده ثقافته؟ بعد صحيح، هذا صحيح أن الإنسان يسلب الاختيار، يسلب الإرادة؟ منا من يعتقد ذلك إخوان، وخصوصا في عامل الوراثة. أستطيع أن أقول أن أغلب الناس بما فيهم من طلبة العلم من يعتقد بأن عامل الوراثة يسلب الإنسان اختيار، ويجي جينات وراثية منتقلة بعد، شنو هذا؟ صحيح؟ لا، مو صحيح. الصحيح هو أن لإرادة الإنسان وجود، لاختياره وقدرته وجود على مواجهة هذه العوامل وعدم الانقياد لها، وذلك عن طريق، التفتوا، أولا التفكر والتدبر في الأعمال الصالحة، في الأعمال الطالحة، فيما يترتب عليهما من آثار. إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يكن رجدا فامضه، وإن يك غيا فانتهي عنه. تدبر، هذا وين يوصلني، هذا وين يوصلني، هذا الإنسان قادر عليه ولا مو قادر عليه التفكر والتدبر؟ قادر عليه. ثانيا، ترك الأجواء السلبية التي يعيش فيها الإنسان، والهجرة إلى أجواء إيجابية تعينه على أن يتخلص من إسقاطاته الفكرية وموروثاته الاجتماعية، وهذا متيسر للإنسان لو ما متيسر. ثلاثة، مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لذلك أنتم تشوفون ذن العوامل الثلاثة ركزت عليهن الشريعة تركيز كبير جدا، ركزت على التفكر والتدبر، حتى أنك تجد في بعض المرويات لعله ساعة من الفكرة أو ساعة من التفكر، يعني خير من عبادة 60 أو 70 سنة. وتجد أن الهجرة واجبة ويحرم العكس، التعرب بعد الهجرة. وتجد أن جهاد النفس أعظم الجهاد في نظر الشارع المقدس. ليش هذه كلها هيك ينظر لها الشارع؟ إذا كانت الوراثة والبيئة والثقافة هي التي تتحكم بالإنسان ولا اختيار له ولا يستطيع مواجهة ذلك، لماذا إذن تأتي الشريعة المقدسة وتركز على هذه الأمور الثلاثة؟ التفكر والتدبر، الهجرة وحرمة التعرب بل من الكبائر الكبيرة، وجوب جهاد النفس وأنه الجهاد الأكبر وأن النفس هي الميدان الأول. لو لم يكن بالإمكان التغيير، لو كانت هذه العوامل عوامل مجبرة للإنسان قاهرة لإرادة الإنسان، لما سعى الشارع المقدس وحث الناس على التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خب، كيف يغيروا ما بأنفسهم إذا كانت الوراثة والبيئة والثقافة كلها تحجب قدرة الإنسان عن التأثير، وتحجب اختيار الإنسان عن التأثير، وتحجب إرادة الإنسان عن التغيير؟ كيف يستطيع أن يتغير الإنسان ويغير ما بنفسه؟ إذن من هنا يتضح أنها عوامل مؤثرة، ولكن من دون سلب القدرة، من دون سلب الاختيار والإرادة عن الإنسان. لا ننكر تأثير هذه العوامل، ولكننا ننكر أن تكون سالبة لاختيار الإنسان، مفقدة الإنسان إرادته وقدرته على التغيير. الآن إذا اتضح هذا، بقي لدينا عرض الأدلة، أدلة المجبرة، ثم الرد عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدروس اللاحقة. أما الآن نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.